البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا متواصلا حول أنواع الحديث المردود، وما زال أيضا الحديث متواصلا حول الأقسام المتعلقة بالطعن في الراوي. و قد ذكرنا في الدرس الماضي أول هذه الأسباب، وهو كذب الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ عنه الحديث الموضوع. ثم سبب الطعن الثاني، وهو التهمة بالكذب وينشأ عنه الحديث المتروك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد يكون الطعن لكثرة غلط الراوي أو لفسقه أو لغفلته، وهو المنكر عند الذين لا يشترطون في المنكر المخالفة.
إذن كما سبق ذكره أن أنواع الطعن الموجهة للراوي 10، منها 5 متعلقة بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. فما زال الشارح يعدل هذه الأنواع وأسباب الطعن، فقال: وقد يكون الطعن لكثرة غلط الراوي، هذا طعن موجه لضبط الراوي، وهو ناشئ عن غلطه في أثناء التحديث. فإذا كثر غلط الراوي وزادت نسبة خطئه في الرواية على نسبة إصابته، كان ذلك دالا على ضعفه وسوء ضبطه، وحكم عليه بكثرة الغلط، وحكم على حديثه بأنه ضعيف، بل ضعيف جدا إذا تعدت هذه النسبة، وكانت نسبة الخطأ نسبة عالية. أو لفسقه، وهو السبب الثاني من أنواع الطعن، وهو متعلق بالعدالة، والفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. أو لغفلته، وكما سبق الفسق أنواع، منه ما هو متعلق بالفسق العقدي وهو ما سيأتي بمعنى البدعة، والفسق العملي وهو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. أو لغفلته، والغفلة في الغالب متعلقة بالتحمل، لأن الراوي إذا أراد أن يروي حديثا أو أن يؤدي حديثا ويحدث به، فلا بد أن يسبق ذلك التحمل، فلا بد أن يكون سمع هذا الحديث أولا ليستطيع فيما بعد أن يؤديه. الموصوف بالغفلة هو الذي لا يتقن التحمل، فمن كان في أثناء تحمله وفي أثناء سماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من شيخه لاهيا غافلا لم يتقن السماع، لا شك أنه لن يتقن حال التحمل، لأن تحمله في الأساس كان سيئا، ولو كان ضابطا وحافظا فإنه سيحفظ الحديث على طريقة سيئة. فمثلا لو كان غافلا في أثناء تحديث شيخه، فقد يغفل عن بعض الكلمات التي يرويها شيخه، وعلى هذا لن يحفظها ولن يذكرها فيما بعد. فإذا عرف الراوي بسوء تحمله، أي بعدم الدقة في أثناء تحمل الحديث وفي أثناء سماعه للحديث، حكم عليه بأنه مغفل أي ليس متقنا للتحمل، وحكم على حديثه أيضا بالضعف. هذه الأنواع الثلاثة وهي كثير الغلط وهو موجه لضبط الراوي، وكثير الغفلة وهو أيضا موجه لضبط الراوي، والفاسق، هذه الثلاثة يحكم على صاحبها وعلى حديث صاحبها بأنه منكر. هذا عند من لا يشترطون المخالف. سبق معنا لما ذكرنا الشاذ والمنكر أن الشاذ والمنكر قسمان، قسم المخالفة وقسم التفرد. فالحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب النخبة يشترط المخالفة ليوصف حديث الراوي بالشذوذ والنكارة. فعند الحافظ ابن حجر إذا خالف الراوي الثقة، والمقصود بالثقة هو مقبول الرواية سواء كان ثقة أو صدوقا، فإنه إذا خالف من هو أولى منه صفة أو عددا فإنه يحكم على حديثه بالشذوذ. وإذا خالف الضعيف من هو أولى منه صفة أو عددا حكم على حديثه بالنكارة. هذا قسم المخالف. أما قسم التفرد فيرون أن مجرد تفرد الضعيف الذي ينجبر حديثه، يعني الضعيف خفيف الضعف، إذا تفرد بحديث ولم يتابعه فيه غيره يعتبرونه شاذا. فإذا كان الراوي شديد الضعف بأن يكون فاسقا أو كثير الغلط جدا أو كثير الغفلة، فإنه إذا تفرد بحديث حكم على حديثه بأنه منكر ولو لم يخالف غيره. فالقاعدة إذن الضعيف ضعفا يسيرا إذا تفرد بحديث كان شاذا، فإذا خالف غيره كان منكرا. أما الراوي شديد الضعف وهو المطعون في عدالته الفاسد أو كثير الغلط أو كثير الغفلة، فإنه ولو لم يخالف غيره فإنه يحكم عليه حينئذ بأنه منكر عند طائفة من أهل العلم، وأشار إليهم الشارح بقوله وهو المنكر عند الذين لا يشترطون في المنكر المخالف.
وقد يكون الطعن لمخالفة الراوي من هو أوثق منه أو لكونه سيئ الحفظ بأن يكون غلطه أقل من حفظه، أو لكونه مجهولا بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، أو لكونه يروي الحديث على سبيل التوهم، أو لكونه صاحب بدعة.
طيب، ثم شرع الشارح يعدد بقية الأنواع، فذكر من أنواع الضعف الموجه أو الطعن الموجه لحفظ الراوي مخالفته لغيره ممن هو أوثق منه، وهذا يسمى سوء الحفظ الطارئ أو سوء الحفظ المؤقت أو سوء حفظ حديث بعينه. لأن سوء الحفظ إما أن يكون ملازما للراوي، شخص لا يضبط حديثه، فهذا كلما يروي حديثا فإنه معرض لسوء حفظه فيحكم على حديثه كلها بالضعف. وأحيانا ولو كان الراوي في الأصل ضابطا حافظا لحديثه، لكنه قد يسهو ويخطئ ويضعف حفظه لحديث بعينه. فكيف يميز سوء ضبط الراوي الطارئ، بمعنى راوي عهدنا منه أنه ضابط متقن لحديثه، إذا أخطأ كيف يميز خطأه بمخالفته لغيره؟ فالراوي المتقن الراوي الضابط إذا خالف غيره دل ذلك على أن حفظه لهذا الحديث قد قل أو اختل أو ضعف، وهذا ما يسوى. لهذا عده الناظم الشارح رحمه الله من ضمن الأنواع الطعن الموجهة للراوي. لأننا إذا رددنا حديثك بسبب مخالفتك لغيرك من الثقات فهذا حكم منا على أنك لم تضبط هذا الحديث، وبالتالي فإن الحكم على الراوي بعدم الضبط له حالتان: إما أن نقول هذا الراوي غير ضابط سيء الحفظ دائما، وبالتالي إذا روى حديثا علمنا أنه أو حكمنا عليه بأنه معرض لسوء حفظه الملازم. والنوع الثاني وهو من كان في الأصل ضابطا لكننا سنحكم عليه بقلة ضبطه لهذا الحديث فقط بسبب مخالفته لغيره. ولهذا قال الناظم الشارع: وقد يكون الطعن لمخالفة الراوي من هو أوثق منه. فدل ذلك على أنه لم يتقن حفظ هذا الحديث، أو لكونه سيء الحفظ، وهذا الذي ذكرناه الملازم له دائما نحكم عليه بأنه سيء حفظ. متى يحكم عليه بأنه سيء حفظ؟ قال الشارح: بأن يكون غلطه الأقل من حفظه. وهذا أظن والله أعلم أنه سبق قلم من الشارح، وإلا الصواب هو بألا يكون غلطه أقل من حفظه، ألا يكون غلطه أقل من حفظه. بمعنى هو يوصف الراوي بسوء الحفظ إذا استوى خطأه وصوابه، أو زاد خطأه على صوابه زيادة ليس الظاهر. بمعنى أنه إذا استوت نسبة خطأه مع صوابه، أو زادت نسبة خطأه على صوابه زيادة طفيفة، حكم عليه بأنه سيء حفظ. فإذا زادت أخطاؤه على صوابه زيادة ظاهرة، حكم عليه بأنه كثير الغلط الذي سبق معنا. فعلى هذا إذن صواب هذه العبارة بألا يكون غلطه أقل من صوابه، وهو المقصود ألا يكون حفظه أرجح من خطئه. الطعن الآخر قال: أو لكونه مجهولا بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. الراوي المجهول هو الراوي الذي لا نعرف عدالته وضبطه، شخص مجهول، وسيأتي تفصيله، إما أن يكون مجهول عين أو مجهول حال، إما أن لا ندري هل هناك فعلا شخص بهذا الاسم أم لا، كأن يروي شخص عن آخر فيسميه ولا نعرفه إلا من طريق هذا الشخص هذا الراوي. فهذه هنا نقول الشهادة على وجوده ناقص، لأن نصاب الشهادة كم؟ اثنان. لابد أن يروي عنه اثنان لكي نتيقن وجود شخصه. فإذا روى عنه واحد ولم يزكى ولم يوثق، حكمنا عليه بأنه مجهول عين. أما إذا روى عنه اثنان ولم يوثق، لم يرد فيه لا تعديل ولا تجريح، فحينها نتأكد أن هناك شخص بهذه الصفة لكن ما حاله؟ مجهولة. وسبق معنا أن من شرط الحديث المقبول سواء الصحيح أو الحسن أن يكون عدلا ضابطا، وما دام الراوي مجهولا لا نعلم عدالته ولا ضبطه، فحينها سنحكم على الحديث بالضعف. قال: أو لكونه يروي الحديث على سبيل التوهم، يعني على سبيل التخيل، أو يجازف دون أن يتقن دون أن يتأكد يروي الحديث، فإذا توهم أن الحديث مرفوع رفعه، وإذا توهم أن الحديث متصل وصله، وإذا توهم أن الحديث بذكر فلان ذكره فيه وهو لا يتيقن ذلك. أو لكونه صاحب بدعة، وهو من أنواع الفسق التي سبقت معنا، لكنه فسق عقدي، ثم عرفها بقوله:
وهو ما أحدث على خلاف، وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما.
هذا تعريف، أحد التعريفات التي عرفت بها البدعة، هي طريقة يسلكها المسلم ويعتقد أنها من الدين وهي ليست من الدين، فيضاهي بها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي إذن طريقة محدثة جديدة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العلم يعني معتقدات، أو عمل عبادات أو حال من الأحوال، يعني حال يتلبس بها المسلم بنوع شبهة واستحسان، إذ لو لم تكن هناك شبهة لكفر، لأنه ينسب هذا الحكم إلى الدين ويعتقد أنه من الدين. لولا هذه الشبهة لا قيل إنه زائد في الدين ما يعلم أنه ليس منه، وبنوع محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان شأنه شأنا آخر. ولولا هذه الشبهة والاستحسان لما عذر في ذلك، قال وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما يضاهي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والفسق ارتكاب كبيرة فعلية أو قولية، وقد سبق الكلام على الكبائر.
الفسق هو إما ارتكاب الكبائر سواء كانت فعلية أو قولية، الكبيرة الفعلية مثلا كشرب الخمر، الزنا البعيد، والقولية مثلا شهادة الزور ونحوها. وقد سبق الكلام على الكبائر وأنها لا تعد بعد محدد، وأن أصح التعريف للكبيرة هي ما توعد عليه في الدنيا أو في بالعذاب في الدنيا أو في الآخر. فإما مثلا أن يرد لعن صاحبها، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، أو يكون متوعدا ويطبق عليه حد ونحو ذلك، فهذا الذي يعد من الكبائر.
ومن أحسن ما قيل فيها إنها 21،
والحقيقة حصرها في عدد معين سبق أن الكلام فيه، وأنها لا تعد بحد معين.
4 في القلب: الرياء والحسد والعجب والكبر. 8 في الفم: الغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور واليمين الغموس وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. 3 في اليد: القتل والسحر والسرقة. 2 في الفرج وهما الفاحشتان. 4 في سائر الجسد: ترك الصلاة والعقوق والفرار من العدو وإفساد أموال المسلمين وتصير الصغيرة كبيرة إذا اقترب.
طيب، هذه التي ذكرها وإن لم نسلم بحصرها في هذه الأنواع التي في هذه الأعداد التي ذكرها، فهي لا شك أنها أمثلة للربا، أمثلة للكبائر. والخلاف في الكبائر وعددها يرتفع بما ذكره الشارح رحمه الله بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولهذا ورد عن بعض السلف: لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فالصغيرة مع الاستهانة والاستخفاف بالله جل وعلا يصيرها كبيرة، والكبيرة مع التوبة ومع الانكسار ومع الندم تصير من الحسنات. ولهذا قال: وتصير الصغيرة كبيرة إذا اقترن بها احتقارها، إذا احتقرها واعتبر أنها شيء يسير وأنه لا بأس بارتكابه لها، أو الفرح بالظفر بها، أو التحدث والمجاهرة بها، أو الاغترار بستر الله عليها، أو صدورها من عالم يقتدى به لأنه سيغتر الناس به والحالة تلك، وقد يسيء إلى الإسلام وإلى أهل الخير وإلى أهل الفضل يساء إليهم بسببه. فهذه وإن كانت في حد ذاتها صغائر، لكنها بما اقترن بها قد تصير كبيرة. هذه الأنواع من أنواع الطعن التي ذكرها الشارح رحمه الله تبعا للناظم، فإنه الآن سيفصل هذه الأنواع وما ينشأ عنها، وخاصة بعضها يحتاج إلى تفصيل.
قال
يعني هم لما تكلم قالوا قد يكون طعن كثرة غلط الراوي، يعني مجرد كثرة الغلط مجرد كثرة الفصل يسمى منكر. عند هؤلاء يعني شنو يسموه مع المخالف؟
هو أشد في نكارته، وإذا سأسموه لمجرد التفرد منكرا فإذا خالف غيره من باب الأولى، لكن لا يخرج عن كونه منكرا. ما زال منكر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
يسر وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحي الأندلس بدء مشروع قمم الأندلس لحفظ ربع القرآن الكريم في مدة شهر فقط لجميع الفئات العمرية، ابتداء من يوم السبت الموافق 17 من شهر اكتوبر من عام 2015 وحتى 17 من شهر نوفمبر من عام 2015 يوميا من صلاة الظهر وحتى الساعة 9 ليلة في مسجد عبد الله بن عمر في منطقة السياحية. وعلى من يرغب بالالتحاق التواصل عبر الأرقام التالية 0922822664 0919568954. ويا باغي الخير أقبل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله تعالى: أما المخالفة إن كانت ترى لكون راوي للسياق غير، فسميه بمدرج الإسناد أو لازدياد حل في إسنادي، فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لدى المحصل لدى المحصل.
طيب، هذا هذه الأبيات يتحدث فيها الناظم رحمه الله عن نوع من أنواع الطعن السابقة، وهي الطعن في حفظ الراوي بسبب مخالفته لغيره. وكما سبق أن المخالفة هي دليل على قلة ضبط الراوي، لكن ليس قلة ضبط عام، وإنما قلة ضبطه لهذا الحديث الذي خالف فيه غيره. فمخالفة الراوي لمن هو أكثر منه عددا أو أوثق منه حفظا تدل على أنه لم يتقن حفظ هذا الحديث، وعليه نحكم عليه بأنه قل ضبطه أو ساء ضبطه، لكن لهذا الحديث بعينه وليس عموما. والمخالفة إما أن تكون في الإسناد، يعني الراوي أنواع أو مواقع المخالفة إما أن يخالف غيره في الإسناد فيروي حديثا يرويه الناس معه لكنه يخالفهم في الإسناد، أو تكون مخالفته في المد، وكل منهما إما أن يكون بزيادة لفظة في الإسناد أو بإنقاص شيء منها أو بإبدال لفظة بدل أخرى. وعلى هذا تكون أقسام المخالفة ستة أقسام: إما أن تكون بالزيادة أو بالنقص أو بالإبدال، وكل من هذه الثلاثة إما أن تقع في الإسناد وإما أن تقع في المتن، فصارت ستة أنواع أو ستة أقسام من المخالفة. الشارح الناظم رحمه الله تحدث عن أول هذه الأنواع أو هذه الأقسام الستة فقال: أما المخالفة إن كانت ترى، يعني إذا رأيت يا طالب العلم أو يا من أردت أن تحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، إذا رأيت راويا قد خالف غيره في الإسناد بأي شيء، قال: إن كانت ترى لكون راو للسياق غير، يعني راو خالف غيره في الإسناد بأن غير سياقه. إذا تم تغيير سياق الإسناد قال: فسمه بمدرج الإسناد. وسيأتي معنا تفصيل أو ما المقصود بتغيير السياق. قال: سمه بمدرج الإسناد. والمدرج الأصل في الإدراج بمعنى الطي والإدخال، يقال عن درج مثلا الطاولة أنه درج لأنه يطوى ويدخل ويخرج، فالإدراج هو الإدخال. والمقصود بهذا إدراج الإسناد أن الراوي سيخطئ ويذهل فيدخل إسنادا في إسناد آخر. بمعنى أحيانا الشيخ يحدث بحديث بإسناده فيذكر حديثا بإسناده ثم ينتقل الشيخ من إسناد إلى آخر، يعني كأنه يحتاج في أثناء تحديثه بالحديث أن يحكي أو يروي حديثا آخر بإسناد آخر. فإذا كان الراوي أو الطالب ساهيا غافلا في أثناء تحديث الشيخ فلم ينتبه إلى انتقال الشيخ من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني فيظن أن الكل بالإسناد الأول، هذا الذي أسماه الناظم تغيير السياق. هو كان الأصل مثلا أن الشيخ يقول حدثنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق كلاما، ثم يقول وقد حدثني فلان عن فلان في هذا الحديث فيذكر متنا آخر. لما يذكر المتن الراوي لا ينتبه إلى انتقال شيخه من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني فيسوق الجميع على أنه بالإسناد الأول، ولهذا هو غير سياق الإسناد، لأن الصواب أنه روى الشطر الأول بإسناد ثم ذكر بقية المتن بالإسناد الآخر. هذا النوع يسمى بمدرج الإسناد. وقد ذكر الشارح رحمه الله أربعة أنواع لهذا النوع نقرأها الآن وننظر في هذه الأنواع. نعم، مخالفة الراوي.
قال الشارح رحمه الله تعالى مخالفة الراوي لغيره.
المقصود بمخالفة الراوي لغيره ممن هو أتقن منه وأضبط أو أكثر منه عددا، لأننا لا نحكم على الراوي بأنه مخطئ إلا إذا خالف غيره ممن هو أوثق منه أو خالف الجماعة أو دلت القرائن على أنه مخطئ. ولهذا الراوي لا يخطأ إلا بواحد من هذه الثلاث، إما أن يخالف من هو أحفظ منه فنستدل بذلك على خطئه، أو يخالف الجماعة العدد الكثير، ودائما العدد الكثير أبعد عن السهو والخطأ من الراوي الواحد، أو أحيانا قد يخالف الراوي من هو أقل منه حفظا لكن نخطئه. لماذا؟ لقيام القرائن والأدلة والشواهد على أن الأول مخطئ، وإلا فإن القاعدة في الأصل أن الراوي إذا خالف من هو أحفظ منه فالقول قول من؟ قول الأحفظ والأوثق. والقاعدة القول قول الأحفظ أو القول قول الأكثر، إلا في أحوال معينة إذا قامت القرائن والدلائل والشواهد على أن الأقل حفظا في هذا الحديث هو الأضبط. نعم.
قد تكون بتغيير السياق أي سياق الإسناد.
هذه أول صورة من صور المخالفة، إذن قد يخالف الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد. نعم.
والحديث الواقع فيه ذلك يسمى بمدرج الإسناد، وهو على أوجه
أربعة سيذكرها الآن المصنف. أحدها
أن يكون متن عند جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه واحد عنهم بإسناد واحد منهم يجمعهم عليه ولا يبين اختلافهم فيه.
طيب، الصورة أن يكون الراوي قد روى هذا الحديث عن أكثر من شيخ من شيوخه، يعني مثلا راوي روى حديثا عن شيخين من شيوخه أو أحيانا ثلاثة، ويكون كل منهم قد حدث تلميذه هذا بهذا الحديث لكن بإسناد مختلف، فيأتي تلميذ هذا الراوي فيسوق اللفظين معا على إسناد واحد. وذكروا له مثالا وهو رواية محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن ثلاثة من شيوخه. محمد بن كثير روى عن سفيان الثوري عن ثلاثة من شيوخه وهم الأعمش ومنصور ابن المعتمر وواصل الأحدب. إذن الثوري روى حديثا عن ثلاثة من شيوخه وهم سليمان بن مهران الأعمش ومنصور ابن المعتمر وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كما ترون رواه محمد بن كثير عن الثوري، فجمع شيوخه الثلاثة بإسناد واحد، فجعل الحديث من رواية الثوري عن ثلاثة وهم الأعمش ومنصور وواصل الأحدب، ثلاثتهم يروونه، جعلهم يروونه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. والصواب أن هذا الإسناد هو رواية منصور والأعمش فقط، أما واصل الأحدب فلم يذكر عمرو بن شرحبيل في هذا الإسناد، وإنما قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلق. فالآن أن يكون متن عند جماعة بأسانيد مختلفة، من هم الجماعة في هذا المثال؟ منصور والأعمش وواصل الأحدب، هؤلاء جماعة عندهم بأسانيد مختلفة. ما هو الاختلاف في أسانيدهم؟ أن منصورا والأعمش رووه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أما واصل الأحدب فرواه عن أبي وائل عن ابن مسعود دون ذكر عمرو بن شرحبيل. فهنا الآن سفيان الثوري لما روى هذا الحديث عن شيوخه الثلاثة فصل ذلك وبين أنه في رواية واصل الأحدب لم يذكر عمرو بن شرحبيل. محمد بن كثير لم ينتبه إلى تفصيل شيخه سفيان الثوري فساق الجميع على أن إسنادهم واحد دون اختلاف. فهو إذن أن يكون متن وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند جماعة وهم سفيان ومنصور وواصل، عند جماعة بأسانيد مختلفة عندهم إسنادان، واحد يرويه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، والآخر رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، فيرويه واحد عنهم وهو محمد بن كثير عن الثوري بإسناد واحد منها، جمع الجميع على إسناد واحد فيجمعهم عليه ولا يبين اختلافهم فيه.
غض النظر عن إسقاط واصل لعمر بن شرحبيل،
نعم هو لم ينبه على ذلك، فهو الآن ساق الإسناد على أنهم جميعا متفقون فيه. هذا الآن الراوي غير سياق الإسناد ولا لا؟ لأن الصواب أن شيخه الثوري كأنه قال حدثني الأعمش ومنصور وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، لكن واصلا لم يذكر عمرو بن شرحبيل في إسناده، فكأن محمد بن كثير لم ينتبه إلى قول سفيان الثوري لكن واصلا لم يذكر عمرو بن شرحبيل، فلم ينتبه لذلك فساق الجميع على أن إسنادهم إسناد واحد. هذا من أمثلة تغيير الراوي للسياق. كيف عرفنا أن محمد بن كثير قد أخطأ في هذا المثال؟ لأننا وجدنا رواة آخرين رووا عن سفيان الثوري ففصلوا هذه الرواية وميزوا بين إسناد واصل وبين إسناد الأعمش ومنصور. نعم.
ثانيها
لا، هو الحديث هذا من أمثلة العلل التي تخدح في الإسناد لكن لا تخدح في المد، فنقول أن إسناد الذي ساقه محمد بن كثير خطأ لأنه نسب لواصل ما لم يقله، لكن المتن صحيح، نعم صحيح، والاعتماد على رواية منصور والأعمش.
ثانيها أن يكون متن عند راو بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كله بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد الطرف الثاني.
طيب، هذا الآن الصورة الثانية، أن يكون متن عند راو بإسناد إلا طرفا منه، يعني هو عنده يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إلا جزءا من هذا المتن فإنه يرويه بإسناد آخر، فيأتي تلميذه ويروي عنه كل المتن بالإسناد الأول ولا ينتبه إلى انتقال شيخه كما ذكرنا من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني. مثاله
ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما
يعني في موطنين مختلفين، لكنه الآن هنا الشارح جمعهما.
والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه.
طيب، الآن هذا الحديث رواه من ذكرهم الشارح عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر من أفضل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات فوصف صلاته من عند التكبير إلى التسليم.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
رواه بإسناد عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر وفيه:
ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحمال: قوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. رواه هكذا مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما كما ذكرناه.
إسنادها كما ذكرناه. طيب، هذا المثال الذي ذكره الشارح رواه جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بذكر صفة الصلاة، وفيه هذه الجزئية وهي قوله ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيتهم يخرجون في أيديهم ويحركونها تحت الثياب. الصواب أن هذه الجملة وهي قوله ثم جئت بعد ذلك لم يروها عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وإنما رواها عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، فكأن الحديث الآن عاصم بن كليب حدثهم عن أبيه عن وائل بن حجر بقصة بذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى من ذكر صفة الصلاة قال وحدثني عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل قال ثم جئت بعد ذلك إلى آخره. فزائد وشريك لم ينتبهوا إلى انتقال عاصم بن كليب إلى هذا الإسناد الثاني فساقوا الحديث كاملا بالإسناد الأول. وعلى هذا الآن نقول أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه، ما هو إلا الطرف الآن المستثنى وفقا لهذا المثال؟ قوله ثم جئت بعد ذلك، فإنه عنده بإسناد آخر. ما هو الإسناد الآخر؟ عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. وما هو الإسناد الأول؟ عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. فيرويه بعضهم، من هؤلاء البعض؟ زائد وشريك وسفيان بن عيينة رووه، فيروي بعضهم عنه يعني عن عاصم بن كليب ذلك المتن كله بإسناد الطرف الأول وهو عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ولا يذكر إسناد الطرف الثاني. طيب كيف عرفنا هذا الانتقال الذي انتقله عاصم من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني؟ بورود رواية مفصلة لذلك، وهي رواية زهير بن معاوية وأبي بدر شجاع بن الوليد. ما الذي فعلاه؟ هما اللذان ميزا القطعة الأخيرة، فكأنهما في رواية زهير وشجاع بن الوليد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر فذكروا صفة الصلاة، قال ثم قال عاصم وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل بن حجر أن قال ثم جئت بعد ذلك في زمان ونحو ذلك، ففصل الحديث. طيب وسيأتي معنا أن في الإدراج دائما القول قول من فصل. لماذا؟ لأن معه زيادة علم تدل على زيادة انتباه. لأننا الآن لو أردنا أن نخطئ زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد أبا بدر، من أين جاءوا بهذا التفصيل؟ زيادة علم. بينما شريك وزائدة يمكن أن يقال غفلا ولم ينتبها إلى انتقال شيخهما إلى الإسناد الآخر. نعم هو كلها من أنواع المعلول والشذوذ والنكارة، لكن لما يكون بتغيير السياق يخص باسم خاص المدرج. ايه نعم ماشي. ولهذا نحن قلنا أنه يستدل على خطأ الراوي إذا خالف غيره بأحد أمور ثلاث، إما أن يخالف الأحفظ أو أن يخالف الأكثر أو أن تدل القرائن والدلائل والشواهد على أنه مخطئ وإن كان هو الأحفظ. الآن في هذه الصورة الدلائل والقرائن دلت على أنهم هؤلاء الثلاثة هم المخطئون. لماذا؟ لأن الخطأ في الغفلة عن انتقال الشيخ من إسناد إلى إسناد وارد جدا، لأنه ذكره في أثناء المتن، وعادة الإسناد إنما يذكر في أول ذكر الحديث، فإذا شرع في المتن قد لا ينتبه التلميذ أو الراوي إلى انتقال شيخه وذكره لإسناد آخر. ودائما في المدرج عندنا قاعدة قرينة دالة دائما على الوهم، وهي تقديم رواية من فصل على رواية من لم يفصل، إذ من فصل دال على أمرين: أولا هي زيادة يجب قبولها، والأمر الثاني أنه دل على التيقظ والانتباه إلى انتقال الشيخ من إسناد إلى آخر. فمن لم يذكر التفصيل من السهل أن نتهمه بأنه غفل ولم ينتبه، لكن من ذكر التفصيل صعب أن تقول من أين لو خطأته. طيب من أين جاء بهذا التفصيل؟ افتراه، هو راوي ثقة. نعم.
ثالثها أن يكون متنان مختلفا الإسناد عند راو، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد المتنين بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول.
طيب هذا في العادة يحصل إذا كان عند الراوي عن شيخه حديثان متشابها المتن، فإذا روى وهما بإسنادين مختلفين، يعني تلميذ يروي عن شيخ واحد حديثين متشابها المتن، ولما نقول متشابهان يعني ليس حديث واحد، هما متشابهان في المتن، فيخطئ فيدخل كلمة من هذا المتن في المتن الآخر. ومثاله قالوا ما رواه سعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس رضي الله عنه. سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث قالوا سعيد بن أبي مريم أخطأ في هذا الحديث فزاد فيه كلمة ولا تنافسوا، والصواب أن لفظة ولا تنافسوا رواها الإمام مالك رحمه الله بإسناد آخر، فرواها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. المتنان الآن متشابهان، توافق في إيش؟ في النفي، في النهي بلا وعبارات متعددة، والتوافق حصل في كلمة واحدة وهي تحاسد، النهي عن التحاسد. فسعيد بن أبي مريم أخطأ فأدخل كلمة لا تنافسوا من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فجعلها بالإسناد الأول وهو مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، فهذا خلط بين حديثين وجعلهما حديث واحد بإسناد واحد، والصواب أنهما حديثان متشابهان روي كل منهما بإسناد مختلف، فهو ضم الحديثين وساقهما مساقا واحدا فقال لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدابروا ولا تنافسوا. نعم.
رابعها أن يكون متن عند شيخ بعضه عن شيخ وبعضه عن شيخه وبعضه عن من سمعه من شيخه، فيسوقه الراوي عنه كله عن شيخه ويحذف الواسطة.
الرابع شبيه بالقسم الثاني، هو أيضا فيه الحديث يكون متنه عند راو بإسناد إلا طرفا منه يكون عنده بإسناد آخر. ما الفرق بين الثاني والرابع؟ الفرق بين الثاني والرابع هو أن الاختلاف بإضافة واسطة أو حذفها، بمعنى ها أن يكون متن يمثلون لهذا الحديث بقصة العرانيين المجموعة الذين جاءوا إلى المدينة ثم أصابتهم حمى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم راعيه أن يخرج بهم إلى البادية وساق معهم الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ثم يعني نقضوا العهد وانقلبوا على الراعي، قتلوا الراعي وسرقوا إبل الصدقة إلى آخر القصة. هذا الحديث رواه حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه بالقصة كاملة وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل، ثم قال قال حميد وحدثني قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبوالها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا ألبانها من ألبانها وأبوالها، لكن لفظة أبوالها لم يسمعها حميد من أنس. ممن إذن سمعها؟ سمعها من قتادة عن أنس في نفس الحديث هذا. فجاء راوي وهو إسماعيل بن جعفر فروى الحديث عن حميد عن أنس بدون ذكر قتادة، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فذكر الأبوال، والصواب أن هذه اللفظة إنما رواها حميد عن قتادة عن أنس وليس عن أنس مباشرة. فأن يكون متن عند شيخ، قصة العرنيين عموما عند شيخ وهو من؟ حميد، بعضه عن شيخه يعني عن أنس، وبعضه عمن سمعه من شيخه يعني عن قتادة عن أنس، فيأتي راوي فيسوقه عنه كله عن شيخه وهو أنس بحج ويحذف الواسط. هنا الآن نقول أن إسماعيل بن جعفر أدرج لفظة الأبوال من حديث حميد عن قتادة عن أنس في حديث حميد عن أنس. أنا أعرف درس اليوم يعني فيه تفصيل ويحتاج إلى سبورة، لكن يعني حسبكم أنتم بإذن الله أنبه وأذكى من أن تحتاجوا إلى السبورة، فنكتفي بمثل هذا العرض. المثال الخامس، الصورة الخامس.
خامسها أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهاه فيقطعه قاطع عن ذكر متنه ويذكر كلاما أجنبيا، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، كقصة ثابت مع شريك القاضي في قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإن ابن حبان جزم بأنه من المدرج، وإن كان أبو حاتم جزم بأنه من الموضوع كما سبق.
هذه الصورة الخامسة سبقت معنا على أنها من الموضوع على سبيل الخطأ والسهو، وهي قصة ثابت ابن ثابت بن موسى الزاهد لما دخل على شريك القاضي وهو يريد أن يحدث بحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إلى آخر الحديث، ساق شريك إسناده، فلما أراد أن يذكر المتن إذ بثابت بن موسى الزاهد يدخل، فلما دخل ورأى بهاء وجهه أعرض عن الإسناد وأنشأ كلاما من عند نفسه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، سمعه ثابت بن موسى الزاهد فأضافه إلى الحديث، فهذا أدرج كامل المتن على الإسناد الذي سمعه من شيخه. هذا المثال بعض أهل العلم يعتبر أنه من الموضوع كما سبق معنا، لأنه تركيب لمتن كامل على إسناد لا أصل له، وهناك من يعتبر أنه من المدرج على اعتبار أنه ظن أن هذا الإسناد هو إسناده فأدرجه فيه، والذي يبدو لي والله أعلم أن ذكره من ضمن الموضوع أولى وأظهر، لأن الحديث كاملا هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مجرد إضافة حديث إلى حديث. بهذا نكون انتهينا من مدرج الإسناد، ونكمل بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وألبسه الله لباس الصحة والعافية، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.